بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، حديثنا موضوع التوفيق ليس
إبراهيم عن مسروق ذكر عبد الله بن عبد الله بن مسعود فقال: لا أزال أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله عنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد أخرجه البخاري في المناقب في غير موضع، ومسلم والنسائي من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق به. فهؤلاء أربعة: اثنان من المهاجرين الأولين، عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. وقد كان سالم هذا من سادات المسلمين، وكان يؤم الناس قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي.
معاذ بن جبل،
قال بعدها وأبي، يعني
معاذ بن جبل وأبي
بدل من الأنصار.
إيه؟
بدل من الأنصار.
لا خبر.
واثنان من الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن كعب، وهما سيدان كبيران رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال:
هذا دليل على أن الرجل يحب من جهة الشرع إذا وافق الطاعة أو أثنى عليه صاحب الشرع. فعبد الله بن عمرو يقول: لا أزال أحبه، عبد الله بن مسعود منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فذكر فضله في القرآن وقال خذ القرآن عن أحسن، وذكر عبد الله بن مسعود. أي ولا أزال أحب أيضا معاذ بن جبل وسالم مولى حذيفة، هؤلاء. فإذا الرجل يحب لديانته وطاعته وعلمه وغير ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقولون، فما سمعت رادا يقول غير ذلك. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنا بحمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ فقال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. ووجد منه ريح الخمر، فقال: أتجتزئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فجلده الحد. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا كله حق وصدق، وهو من إخبار الرجل بما يعلم من نفسه مما قد يجهله غيره، فيجوز ذلك للحاجة، كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لما قال لصاحب مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربعة فبدأ به.
يعني أن ذلك يكون عند الحاجة، أن الرجل يذكر عن نفسه ما قد يجهل غيره، فيجوز ذلك للحاجة. يقول مثلا: أنا حافظ كذا، أو أنا طلبت العلم عند كذا، أو فعلت كذا لمصلحة شرعية للحاجة. فإذا كان لحاجة فلا بأس بذلك. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لمن أراد قتله، قال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر روما فله الجنة؟ فكنت أنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى هذه البقعة فوسعها في المسجد فله الجنة؟ فكنت أنا. ألم فعثمان رضي الله عنه يقول ذلك من باب أنه يريد أن يدفع هؤلاء عنه بالأيسر، فيجوز الإنسان أن يذكر عن نفسه ذلك إذا دعت الحاجة. إذا دعت الحاجة، فلان مثلا يقول أنت ما تحفظ، أنت ما طلبت العلم عند العلماء، أنت كذا وكذا، فيذكر عن نفسه ما يدل على أنه طلب العلم على يد مثلا فلان أو كذا، أو يذكر ما يدل على أنه كان حافظا لكذا وكذا إلى آخره. هذا عند الحاجة فقط، أما إذا كان لغير الحاجة فإن هذا مذموم، لأنه يرجى من ورائه أن يثني الناس عليه، فهذا يدخل في الرياء. فذكر الإنسان عن نفسه ما يمدح به هذا على قسمين، إن كانت هناك حاجة شرعية لذلك فلا بأس. وكان ابن عباس يقول رضي الله عنه على الخبير سقط، كان يقول على الخبير سقط، فيصف نفسه بذلك. وأيضا ورد عنه رضي الله عنه أنه قال في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كان يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون التأويل. فيجوز الإنسان أن يخبر عن نفسه بهذا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
وقال أبو عبيد حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش به مطولا، وفيه قصة، وأخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي معاوية به، وصححه الدارقطني، وقد ذكرته في مسند عمر وفي مسند الإمام أحمد.
على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من مسعود أن يقرأ عليه، قال يقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إنه أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على فضيلة ابن مسعود رضي الله عنه في هذا الباب. نعم.
وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود كان يعرف بذلك. ثم قال البخاري رحمه الله
أن نسبة الإنسان إلى أمه ليست من التنابس بالألقاب ولا من التعدي إذا كان الإنسان مشهورا بذلك أو معروفا بذلك. ولهذا كان بعض الرواه يعرف بأمه، كان بعض الرواه يعرف بأمه، فإذا كان على وجه التعريف وهذا موجود في المجتمع موجود ولا يتضرر الإنسان بذلك فلا بأس أن يقال، يقال مثلا منصور بن صفية مثلا أو كذا، فإذا كان الإنسان مشهورا باسم أمه فلا بأس بذلك. لكن إذا كان هذا يؤدي الانتقاص والإنسان يحزن ويغضب إذا خيله ذلك فهذا من التنابس بالألقاب ولا يجوز. وقس على ذلك كل الأوصاف كالأعمش والأعشى والأسود والأصمر والأعرج وذو اليدين، كل هذه الأوصاف إذا كانت على وجه التعريف فإنه لا بأس بذكرها ولا يكون الإنسان متنابذا بالألقاب وليس مرتكبا محظورا. أما إذا قال الإنسان على وجه التنقص هذا الأعمى وهذا الأعشى وهذا كذا وهذا كذا فإن ذلك لا يجوز. نعم.
ثم قال البخاري رحمه
يعني
الله
حتى لا يستدل أحد بمثل هذه الوقائع على التطاول، لما يصف الواحد الناس مثلا يقول هذا رأسه كذا وهذا كذا، هذا باب وهذا باب، هذا باب التعريف، هذا باب تعريف عرف بين الناس، ولهذا لا نجد هؤلاء يعني يحزنون لذلك ولا يتغيرون أن يقال الأعرج أن يقال ذو اليدين، عادي. ليه؟ لأنه صار معروفا بهذا، صار معروف مثلا محمد الأصمر خلاص معروف، هو نفسه يعرف نفسه بهذا، يقول اسأل بس على محمد الأصمر، وهو محمد مثلا إبراهيم ليس محمد أصمر ولا شيء. أما الاستهزاء بالناس أو ذكر معايبهم الخلقية هذا من التعدي، وهذا من انتقاص الرب سبحانه وتعالى في خلقته، فإن الإنسان لا يمدح بكمال خلقته البدنية ولا يذم بنقصان شيء، وإلا كثير من الآئمة كان على نقص في هذا، ومع ذلك لا يذم الإنسان من أجل هذا. ما يذم الإنسان؟ ابن مسعود نفسه رضي الله عنه كان نحيلا جدا دقيق الساق، ولما صعد الشجرة يوما ورأوا الصحابة ضحكوا وضحكوا من دقة ساقه، قال النبي تعجبون من دقة ساقه، إنها لا تزن عند الله كجبل أحد. وذكر الله عن المنافقين قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تجد الواحد حائطا حيطة ولكن ما بفايدة، وقد يكون الإنسان جميلا. شوف الآن الغرب الكافر تجد هناك الجمال ولا، ولكن ما قيمة ذلك؟ فهل يعابر الإنسان الرد على أهل الأهواء بهذا مثلا؟ يأتي يرد على خصمه فيرد برأسه ويرد بيده ويرد ببطنه ويرد بظهره ويرد بكذا، هذا فلس، هذا فلس. ولهذا لا نجد هذا أسلوب العلماء ولا نجد هذا طريقة العلماء. هات كده رد أهل العلم، رد السنة على الجهم بن صفوان، ماذا قالوا فيه؟ ردهم على واصل بن عطاء، ردهم على عمرو بن عبيد، ردهم على الحلاج، ردهم على ابن عربي، ابن تيمية على طول ما رد على ابن عربي، قال كان بطنه كان رأسه كان طوله كان قصره، هذا فلس، هذا فلس. يعني هذا تطاول باللغة العربية، كالذين ترونهم في الشوارع ألسنتهم حداد وعلى خلق سيء جدا في الألفاظ، بس بدل ما يقول الألفاظ السوقية بما هي عليه يقولها باللغة العربية فقط. هذا الذي يسيء للغة العربية، هذا ليس من هدي العلماء ولا طريقة العلماء في الرد عن المخالف. ودائما الضعيف يا أخواني يلجأ إلى مثل هذه الأشياء ليعوض نقصه ويعوض ضعفه، لكن العالم ما يلجأ إلى هذا، العالم يلجأ إلى الكلام العلمي، والكلام العلمي سيوف قاطعة. نعم. ولهذا يود خصمك لو تتنزل إلى هذا الدرك لأنك لن تدركه، يقول إذن خلاص الآن أنا لي أنا مدرج لي. لكن إذا كان الخصم يرد ردا علميا فإنه يقطع رقبته بالسكين، كل لحظة يقطع رقبته بالسكين. لهذا ليس هذا من أسباب السلف. لا تغتروا يا أخواني بما قد يكون عليه بعض الجهال المفلسون في هذا، لا تغتروا بارك الله فيكم، فضلا أن يستدل على ذلك من كتاب وسنة. بعضهم قال على قناة فضائية قال ربنا بيشتم في القرآن، ربنا قال مثله كمثل الحمار، مثله كمثل الكلب، ربنا بيشتم في القرآن. والله هؤلاء يا أخواني أحرى أن يؤدبوا، أن يؤدبوا. وأين درة عمر؟ بل درة عمر ما تكفي والله في هذا التطاول. نعم.
ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وقال ونحن ورثناه. ورواه مسلم من حديث همام قال حدثنا قتادة قال سألت. ثم قال البخاري تابعه الفضل عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس بن مالك قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثابت وثمامة عن أنس بن مالك قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، قال ونحن ورثناه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط، وليس هذا هكذا، بل الذي لا يشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضا، ولعل مراده لم يجمع القرآن من الأنصار، ولهذا ذكر الأربعة من الأنصار وهم أبي بن كعب في الرواية الأولى المتفق عليها، وفي الثانية من أفراد البخاري أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وكلهم مشهورون إلا أبا زيد هذا، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث وقد اختلف في اسمه. فقال الواقدي واسمه قيس بن السكن ابن قيس ابن ذعورة ابن حرام ابن جندب ابن عامر ابن غنم ابن عدي ابن النجار. وقال ابن نمير اسمه سعد بن عبيد بن النعمان ابن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوسي. وقيل هم اثنان جمع القرآن، حكاه أبو عمر ابن عبد البر وهذا بعيد. وقول الواقدي أصح لأنه خزرجي، لأن أنسا قال نحن ورثناه، وهم من الخزرج. وفي بعض الألفاظ وكان أحد عمومتي. وقال قتادة عن أنس قال افتخر الحيان الأوس والخزرج. فقالت الأوس منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر، ومنا الذي حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا الذي اهتز لموته العرش سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. فقالت الخزرج منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فهذا كله يدل على صحة قول الواقدي، وقد شهد أبو زيد هذا بدرا فيما ذكره.
أنا فضل عظيم لكل قوم ما يفخرون به أعمال جليلة، ولو شاءوا أن يزيدوا على ذلك لزادوا، ليس في أربعة ولا في خمسة بل في مجموع. فالأنصار كلهم محمودون من الأوس ومن الخزرج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا أيها الأنصار، ألا تحبون أن يرجع الناس بي الشاي والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قال: ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقون على الحوض. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ولهذا كان الخلفاء يعنون بالأنصار لأنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث ولا حرج. وفوق ذلك ثناء الله عليهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكان للصحابة ما يحمدون الله عز وجل عليه بذلك. ولعل هذا طبعا ليس من باب التطاول، وإنما هو من باب ذكر فضل الله عز وجل. كأن تقول مثلا: أنا شيخ مثلا ابن باز، ومن ابن باز؟ ابن باز كيت وكيت. وأنت تقول: وأنا شيخ الألباني مثلا، ومن الألباني كيت وكيت. فهذا لا يؤدي إلى انتقاص، وأيضا لا يؤدي إلى عجب وتطاول على الآخرين بهذا الفضل، وإنما هو من باب التحديث بنعمة الله سبحانه وتعالى. أنا مثلا أقول مثلا: ولدي أبي جاري هذا الشيخ من بلدنا والحمد لله، نفع الله عز وجل به كذا، الشيخ فلان هذا من بلدنا. فهذا ليس على وجه الافتخار المفضي إلى محرم، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى والتذاكر في هذا. نعم.
وقد شهد أبو زيد هذا بدرا فيما ذكره غير واحد. وقال موسى بن عقبة عن الزهري: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر أبي عبيد على رأس 15 سنة من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق رضي الله عنه قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فلولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليهم. هذا مضمون ما قرره الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وهذا التقرير لا يدفع ولا يشك فيه. وقد جمع الحافظ ابن السمعاني في ذلك جزءا، وقد بسطت تقرير ذلك في كتاب مسند الشيخين رضي الله عنهما. ومنهم عثمان بن عفان.
أظن هذا غير مطبوع لابن كثير، مطبوع هذا مسند الشيخين ما أظن، يعني هناك كتب لابن كثير لم تطبع. نعم.
ومنهم عثمان بن عفان.
أيضا شرح مفقود. نعم.
ومنهم عثمان بن عفان. نعم. قد قرأه في ركعة كما سنذكره.
مصطفى الفروض مطبوع لم يطبع.
ومنهم عثمان بن عفان قد قرأه في ركعة كما سنذكره. وعلي بن أبي طالب يقال إنه جمعه على ترتيب ما أنزل، وقد قدمنا هذا. ومنهم عبد الله بن مسعود، وقد تقدم عنه أنه قال: ما من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبي حذيفة، كان من السادات النجباء والأئمة النقباء، وقد قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وترجمان القرآن. وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما مرتين أقفه عند كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمرو كما رواه النسائي وابن ماجه من حديث ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأه في شهر، وذكر تمام الحديث. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا يحيى عن سفيان عن الحبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: علي أقضانا وأبي أقرأنا، وإنا لندع من لحن أبي، وأبي يقول: أخذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه لشيء. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، أي فكله مقبول صلوات الله وسلامه عليه.
وهذه قاعدة سلفية، وهي قاعدة نظرية وعملية وليست نظرية فقط، فلا إخال سلفيا ولو كان من إلا ويقر هذه القاعدة، لكن عند الواقع يتبين من صدق ممن ادعى أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل يقر هذا. لكن مع ذلك تجد كثيرا من الناس يهلك عند قول شيخ، بل يقدم قول شيخ على قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو كذا، فضلا عن الدليل الشرعي. ولو كان أحد يتعصب لرجل لكان التعصب لأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلي، لكن لا يجوز هذا كله. ولهذا قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا كل يقرر هذا الكلام، لكن عند الواقع تجد الكثير يتعصب لقوله وتعصب لقول شيخه، ولو جاء القول من شيخه فهو الحق الذي لا يصح غيره، وإذا جاء من غيره فهو الباطل المردود، ولو قامت عليه أعلام الحق فهو الباطل المردود. وهذه تربية غير شرعية، ينبغي أن يتربى طالب العلم على تقديم الدليل على قول كل أحد مهما كان حبه لشيخه. إن الذي يتعصب لشيخه بدعوى المحبة هذا من أبغض الناس، هذا يبغض شيخه ما يحبه، لأن الذي يحب شيخه لا ينبغي أن ينشر قوله المخالف حتى لا يتبعه الناس على ذلك. انظر كم هي فتاوى الأئمة كمالك والشافعي وأحمد التي ردها عليه أصحابه فلم تنتشر. يعني من المالكية يقول بأنه لا يستحب صيام الست من شوال، أو لا كراهة في صوم الجمعة مثلا اتباعا لمالك، نراهم يردون، ابن عبد البر يرد هذا والمالكية يردون هذا، إلا عام متعصب هذا لا دخل لنا فيه، أو أفراد قلائل لا عبرة بهم. لكن على هذا صار الأئمة. البيهقي، من هو البياقي من الشافعي؟ يعني يقولون بأن له أثرا على الشافعي في نشر مذهبه وكذا، ومع ذلك يرد البيهقي كثيرا من مسائل الشافعي. النووي يرد أيضا بعض مسائل الشافعي. شيخ الإسلام يرد كثيرا من مسائل الإمام أحمد وهكذا. فمن كان محبا لشيخه فلا يتبعه على خطأ، لأن هذا يؤدي إلى انتشاره. ولهذا تبرأ الأئمة من اتباعهم على هذا النحو، فقال الأئمة جميعا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. ولهذا كان النووي يقول في بعض المواضع: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، اللي هو خلاف قول الشافعي، حري أن يكون مذهب الشافعي. ليه؟ قال: لأن الشافعية قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعليه فنستطيع أن نقول إن الحق هو مذهب الأئمة جميعا،
فأنا مذهب الشافعي ما ثبت بدليل، حتى لو أن الشافعي قال بخلاف هذا، لكن من باب التقرير أقول هذا قول الشافعي، من باب التقرير أقول هذا قول أحمد، لكن عند التحقيق الدياني أقول مذهب الشافعي ما وافق الحق. هو قال كذا، هو قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما قال إذا بلغكم قولي فهو مذهبي، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان ينص الشافعي كثيرا فيقول وهذا القول قول صحيح لو صح به الحديث، أو هذا قول معتبر لو صح الحديث، فيوقف العمل بهذا القول على صحة الحديث. هكذا الأئمة وأتباع الأئمة رحمه الله تعالى. أما المتعصب الجهال الذين لا يعلمون قاعدة العلم ولا يعرفون مذهب العلماء في هذا، فإنهم يتعصبون. ولهذا من البلايا والمصائب في عصور أمة الإسلام التعصب المذهبي. وهذا التعصب كم أحدث من أضرار في مجتمع المسلمين. والآن هو كده أخوان، الآن كل واحد يجتمع حول شيخه وينصر قوله، ودمتم قول شيخي هو السلف الوحيد، والآخر يقول شيخي هو السلف الوحيد بحق ماشي في البلد، السلف الوحيد في كذا، لكن بحق ولا بباطل؟ بعصبية ولا بدليل؟ فهذا الواجب. لهذا قال ابن كثير، وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشيء يظنه صوابا وهو خطأ في نفس الأمر. الرجل الكبير، ولا أكبر في الأمة من أبي بكر وعمر يا إخوان، ما في أكبر من أبي بكر وعمر، ومع ذلك رجعت الأمة أبا بكر وعمر. هذه قاعدة ربانية، وقواعد السلف كلها قواعد ربانية وسهلة، قواعد السلفية يا إخواني سهلة، لكن المشكلة فين؟ في الواقع، في التطبيق العملي. هذا المشكلة في التطبيق العملي، ويحاول الواحد أن يبرر كلام شيخه فيأتي بشواذ الأقوال ويقول وافق شيخي فلان وفلان وفلان من شواذ الأقوال المطروحة. إيه يعني ما تقول أنا لا أوافق شيخي في هذا؟ فيها إيه يعني؟ ها؟ يبقى شيخك ربى فعلا، لو كان هذا يبقى شيخك ربى، لكن يكون هذا بالأدب ونكون هذا بالدليل، لأن أيضا البعض يستعمل قاعدة غلط، يوم ينصر قولا ضعيفا ويظنه ولا دليل عليه، وبعدين يكتب ثلاث صفحات في عدم التعصب للمشايخ، يوم يقول أنا ما لا أتعصب وهذا شيخ أرد عليه، نعم على العين وعلى رأس، يوم يحط ثلاث صفحات، لكن أنت أصلا قولك ضعيف، أنت نفسك قولك إيه؟ قوله ضعيف. لكن في سنة ظهرت وفي حق اتضح، وإلا فلا داعي للتشغيب، إن كل يوم تخالف شيخك قلت له والله أنا خالف شيخي وكذا، ما في إشكال أنا خالف شيخي، فيأخذ قاعدة الحق ولكن يشوش على الحق الذي عند شيخي تحت دعوة إيه؟ أنا أخالف شيخي وشيخي وشيخي وشيخي، وهو نفسه الكلام الذي يقوله من أضعف ما يكون، وهو أضعف من بيت العنكبوت. لكن حينما يكون الإنسان على بينة، وإلا لو كان إنسان ليس متأكدا من مسألة أو كذا فيقول هذا قول شيخي وهذا قول فلان وفلان، ولا يتضح لي الحق فين، ولا يتضح لي الحق في المسألة. نعم.
ثم ذكر البخاري فضل فاتحة الكتاب وغيرها، وذكرنا في التفسير فضل كل سورة عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال نزول السكينة والملائكة عند القراءة. وقال ليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينه يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت أن طفأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. قال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير رضي الله عنه. قال حافظ ابن كثير رحمه الله هكذا أورده البخاري هذا الحديث معلقا، هكذا أورد البخاري هذا الحديث معلقا، وفيه انقطاع في الرواية الأولى، فإن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي المدني تابعي صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة 20، وصلى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث حدثني يزيد الهاد، ولم أره بسند متصل عن الليث كذلك إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في الأطراف أن يحيى بن عبد الله بن بكير رواه عن الليث كذلك. وقد رواه الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن فقال: وحدثنا عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أسيد بن حضير، فذكر الحديث إلى آخره. ثم قال: قال ابن الهاد: وحدثني عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير بهذا. وقد رواه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث وعن علي بن محمد بن علي عن داود بن منصور كلاهما عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله وهو ابن الهاد عن عبد الله بن الخباب عن أبي سعيد عن أسيد به، ورواه يحيى بن بكير عن الليث كذلك أيضا، فجمع بين الإسنادين. ورواه في المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطي عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده الحديث
في مربده
بينما هو ليلة هو ليلة يقرأ في مربده الحديث، ولم يقل عن أسيد، ولكن ظاهره أنه عنه والله أعلم. وقال أبو عبيد: حدثني عبد الله بن صالح عن الليث عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت، ثم ذكر مثل هذا الحديث أو نحوه. قال: وحدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قلت يا رسول الله بين أنا أقرأ البارحة بسورة، فلما انتهيت إلى آخرها سمعت وجبة من خلفي حتى ظننت أن فرسي تطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك مرتين. قال: فالتفت فرأيت إلى أمثال المصابيح ما بين السماء والأرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فقال: والله ما استطعت أن أمضي. فقال: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن، أما إنك لو مضيت لرأيت الأعاجيب. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابة ترقد، أو قال فرسه يركض، فنظر فإذا مثل الصبابة أو مثل الغمامة
الضبابة
فذكر فإذا مثل
مثل الضبابة أو مثل الغمامة
فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. وقد أخرجه صاحب الصحيح من حديث شعبة، والظاهر أن هذا هو أسيد بن حضير رضي الله عنه. فهذا مما يتعلق بصناعة الإسناد، وهذا من أغرب تعليقات البخاري رحمه الله تعالى. ثم سياقه ظاهر فيما ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة، وقد اتفق نحو هذا الذي وقع لأسيد بن حضير لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما. كما قال أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر مصابيح. قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وفي الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهذا قال الله تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في بعض التفاسير أن الملائكة تشهده. وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج إليه الذين نزلوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون.
نعم، فدل هذا على أن السكينة تنزل عند الاجتماع القرآن تلاوة وتدارسا. أما التلاوة فقد سبق كما وقع لأسيد بن حضير ووقع لثابت بن قيس، وأما المدارسة فلقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه فيها فضائل مجالس العلم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لم يسرع به نسبه. بعد ذكر ذلك إشارة إلى أن الإنسان إنما يصعد به عمله ويرفعه عمله، ومن أجل الأعمال الاجتماع في بيوت الله سبحانه وتعالى لتلاوة القرآن ومدارسته، ويدخل في ذلك أيضا مدارسة العلم كله سواء من سنة أو فقه أو كذا، لأن كل هذا من مدارسة القرآن. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. يسأل سائل يقول: أحبك الله وأحسن إليه، يقول: آيات مثله كمثل الكلب ومثل الحمار كالأنعام بل هم أضل، أسقطها بعض العلماء مثل علامة مقبل وديعي عند مقدمة كلامه إسكات الكلب العاوي على عيانه البدع واستدل بها وكذلك ظاهر القرآن. هذا اجتهاد منه رحمه الله تعالى، ولا نعرفه لغيره، ولا نعرف هذا لغيره. وإذا كان وقد يكون مراد الشيخ النظر إلى الصفة، لأن القرآن حينما يذكر مثله كمثل الكلب هذا من جهة المثال، ما هو نفسه ليس كلبا وليس كذا، ولهذا الشيخ ما قال رأس ولا يد ولا كذا. الشيخ لم يذكر في القرضاوي لا رأسه ولا يده ولا كذا، إنما هذا من جهة الوصف، من جهة الوصف. فقد يجتهد في أن يقال هذا من جهة الوصف، مثل ذلك مثل فلان مثل الحمار، مثل فلان مثل الحمار. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن عثمان رضي الله عنه أمر بإدخال الرجلين اللذين كان يقود الثوار عليه، والذين أحدثوا الثورة عليه. قال الراوي: فدخل عليه فكأنهما حماران، فكأنهما حماران. فيكون هذا من باب الأوصاف في الأفعال والصفات لا من باب ذكر معيب خلقي في الإنسان، معيب خلقي في الإنسان. يقال كما قال تعالى: مثله كمثل الكلب، هذه أوصاف عامة، مثل الذي يحفظ ولا يعمل بحفظه، مثل الذي يحمل علم ولا يعمل به مثله كمثل الحمار، مثل الذي يؤتى الآيات فيعرض عنها مثله كمثل الكلب. أما فلان كلب، فلان حمار، فلان كذا، هذا ما نعرف لأهل العلم، فيما نعلم ما نعرف لأهل العلم. لكن هذه مسألة، ومسألة أن تذكر الأوصاف الخلقية هذه مسألة أخرى، لا قالها الشيخ مقبل ولا غير الشيخ مقبل، ما قال أحد أبدا. رد على القرضاوي فقالوا إنه كيت وكيت مثلا في إنجاد أوصافه، رأسه ويده وبطنه وكذا، ما أحد قال هذا. نعم. وكذلك ظاهر القرآن وغيره من ضرب المثل، مثله وكاف التشبيه
ايه نعم ما في اشكال صح. اما ضرب المثل هذا مر معنى الذي ضرب الله في القرآن هذا ايه مثلوه كمثل كبير. انت قل مثل الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الكلب. قل مثل الذي يؤتى الآيات ثم ينسلخ منها مثل الذي يحمل العلم ولا يعمل به كمثل الحمار. ومثل الذي يؤتى الآيات ثم ينسلخ منها كمثل الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح أيضا قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله رأسه رأس حمار. فقد يكون في بعض طباع البشر من هو مثل الحمار ومثل كذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن افتراش كافتراش السبع ونهى عن التفات كالتفات الثعلب ونهى عن نقر كنقر الديك. يعني لو ندلل على هذا سنذكر عشرات من الأدلة على هذا. لكن هذا الباب ما علاقته أن أرد على مثلا عادل وأقول مثلا عادل الذي كذا ورأسه كذا وظهره كذا؟ ما علاقة هذا بذلك؟ حتى لو قال بعض العلم فالحجة فيما هو موروث عن السلف الصالح. ففرق بين أوصاف لأعمال وبين أوصاف خلقية. أما أوصاف أعمال فقد يكون لهذا استدلاله أوصاف أعمال ما في إشكال. فلان هذا مثل الحرباء يا أخواني كل يوم يتلون ما في إشكال. مثل هذا مثل الحرباء لأنه يتلون اليوم على قول وغدا على قول. فلان هذا مثل العقرب يلدغ. فلان هذا مثل كذا. هذه ما في إشكال مع بيان الدليل ما في إشكال. لكن أن تقول هذا فلان صاحب الأنف الطويل أو فلان صاحب الرأس اللي كذا أو فلان كذا هذا ما يقول أحد من أهل العلم. فضلا أن يعرف الواحد بهذا. فإذا جاء الرد على فلان خلاص جهد أذنيك واستعد. إن جاءك العلم استغربت. لكن إن جاءك الأوصاف من هذه قلت هذا هو اللائق إيه اللائق بك. ولهذا ترى بعض هؤلاء كرسلان إذا رد على مخالف وكان المخالف من طبيعته القريبة منه ويسبه على هذا النحو يوم يقوله هل هذا يليق ولا هذا من عمل العلماء والسلف أنهم كذا وكذا. ولهذا راجع كذا رد على الحلبي بينصح الحلبي في هذه المسألة وهو أستاذ في هذا العصر بلا منافس. إذا أردت أن تقول رسلان علامة ماذا وعلى رأس ماذا الصفة الوحيدة التي يقر له بها كل طالب هي صفة السب وصفة الاستهزاء بالإنسان من جهة الخلقة وغير ذلك. أستاذ ما أدركه أحد من أهل العصر. أما إذا جئت إلى علم ولا جئت إلى كذا فنحي هذا عنه. لكن فيما في هذه الأوصاف من جهة الكذب من جهة السرقة فهو أستاذ كذب وهو أستاذ سرقة ما عرفنا أحدا في هذا العصر أدركه. وفي جهة السب والتطاول وكذا ما عرفنا. ثم هو يعاتب مين؟ ثم هو يعاتب علي الحلبي لما استعمل نفس أسلوبه. وكل منهما يعاتب يلام وكل منهما على. لكن نحن نقول يعني هذا من باب إذن. ولهذا نحن نقول الذي يدافع على عن هذا الرجل خذ كلامه في الكذب ماذا يقول في الكذب. خذ كلامه في السرقة ما يسمح هذا الرجل بسرقة كلمة قاعدة كذب. ولهذا الذين انبروا للدفاع عنه واتون بشيء من كتب السلف وينزلونها من باب التبرير له يقول فلان مثلا سمع عنده كذا ثم فلان عنده كذا حتى ولا يوجد هذا طبعا. لكن حتى من باب التنازل حتى لو وجد فهل هذا شرطه؟ لو نجد حديثا عند البخاري على غير شرطه ننتقد على البخاري. لو افترضنا يعني نقول هذا ليس شرط البخاري البخاري خالف شرطه في هذا. فالذي يرى سرقة الكلمة لو يسرق كتبا ها ما تبرر له. هو يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء فأكل لحم إبل وصلى. تقول له لا 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 لا, لا ينقض أصلا عند قول الجمهور صلي لا تعيد الوضوء لا تعيد الصلاة. لا تقول له توضأ وأعد الصلاة. ليه؟ لأن مذهبه أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الذي يرى النكاح بلا ولي نكاحا باطل ونكح بلا ولي، تجي تقول لا 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 ليس باطل أصلا، دعك من هذا، الأحناف يرون صحة هذا. لا، لو الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وكذا، ولكن ورجح مثلا قولا لعالم، ولو لو افترضنا يعني أنه ما قال بالبطلان إلا ابن تيمية، ورجح كلام تيمية، نقول نكاح باطل وأنت زان الآن، أنت زان، نكاحك هذا باطل. ليه؟ لأن العبرة بما يعتقدون.